even though he knew.
شهرتها عند الناس الإعلامية لها لأنه نظمها في تصريف الأفعال والأسماء المشتقة منها. هذا الموضوع باب في أقول في كافي باب تصريف الأسماء الأفعال والأسماء المشتقة منها وتسريف منه، وأفرده في هذه القصيدة بتأليف يذكر بعض التفاصيل التي لعله لم يذكرها في كتابين آخرين. فبدأ كما هو مطلوب بالحمد، افترض أنه بدأ بسم الله الرحمن الرحيم لا خلال الزملاء أن يومها، لأنه إذا نظر لم تعد بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ذلك قال الحمد لله أي الثناء لله، الله سبحانه وتعالى هو أدب كما قال هو اكتب له المتدد قدما تساوى الحمد والثناء، وقيل للإقال ذا ذناء واستعملت معدولة دون وعن لفظة اثنين بلا استغراب. فالحمد هو الثناء، والثناء هو لله تعالى أي هو أهل الثناء والمجد كما في الحديث أهل الثناء والمجد. أن الثناء إما أن يكون هي مقابلة إنعام وما بكم من نعمة، فما أن يكون في مقابلة كمال، والكمال المطلق لله تعالى، فهو سبحانه وتعالى أهل الثناء على أي على كل المستويات. لا أبغي به بدلا، بغاه وابتغاه وتبغاه بمعنى طلبه، لا أطلب به بدلا أي عوضا. قد يكون ضمير يعود على الله تعالى يعني أنه رضي وقد يكون ضمير يعود إلى الحمد معناه لا يبغي بالحمد بدلا، هو رضي أن يكون بداية كتابه كما رضي الله سبحانه وتعالى أن يكون الحمد بداية كتابه، وقد يكون لا بحمده عليه لأنه يحمد الله سبحانه وتعالى وفاء بحق الربوبية لا رغبة فيه. عند أصحاب الأقامات والقلوب والسماء بعلم السلوك والتصوف وما شئت من التسمية، أقول أنه أعلى مقامات الإخلاص أن يعبد الله تعالى لجلاله فقط، لا يلاحظ الطمع في الثواب ولا الخوف من العقاب، ودون ذلك أن يعبده لطلب النسبة يكون من عباد الله من العابدين، ودون ذلك أن يعبد خوف العقاب ورجاء الثواب كما قال عبد عصا كما قال عبد عصا. هذا تقدير، لكن والحقيقة لا أحد أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم من بعده أصحابه، هو معروف أن الله سبحانه وتعالى قال يرجون رحمته ويخافون حمدا يبلغ من رضوانه إلى ملأ. حمدا هذا مصدر منصوب على المفعولية المطلقة من فعل محذوف تقديره أحمده. قد يقول القائل لماذا لا تجعله مفعولا مطلقا تعلقه بالحمد؟ الحمد أليس المصدر ينصب المصدر؟ بلى المصدر ينصب المصدر، ولكن يمنعنا من هذا الإعراب أمران، أحدهما صناعي هو أن المصدر إنما ينصب بحق الشبه بالفعل، فإذا كان المصدر مبتدأ واستوفى خبره بطل شبهه بالفعل مثل لا أخبر، فلا يمكن أن ينصب بعد استيفاء الخبر، فلا تقول ضربك شديد زيد، يمكن تقول ضربك زيدا شديد، أما تقول ضربك شديد فيستوي المبتدأ وخبر وبعد ذلك عمل هذا غير ممكن، والمصدر هنا قد استوفى خبره الحمد لله فلا يمكن أن ينصب بعد ذلك. والغرض الثاني هو أن يحمد الله تعالى بالجمود الاسمية والفعل، ويريد أن يحمد الله تعالى حمدا حمدا مستمرا وحمدا. وعلماء البلاغة ممثلون لإفادة جملة الاسمية الدوام والاستمرار، لقد الشاعر قال له الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، ويمثل إفادة جملة الفعلية التجدد بقول الآخر أو كلما وردته كاظة قبيلة بعثوا إلي عارفهم يتوجد. وعندنا مثال أحسن من هذا هو قوله تعالى على كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله على فلا ترى هي العليا، فجملة جعل كلمة الله كفروا السفلى جملة فعلية دلت على تجد وكلمة الله هي العليا دلت على استمرار. حمدا يبلغ الأمل أي المأمولة المرجوة والرضا كسر الراعي في لغة الحجازيين فيهما وبضمها في لغة التميميين وأخله السخط يبلغ لما آمله من رضا الله تعالى. ثم هذا حرف نسق أنا ترتيب بانفصال المؤمن تراخي وقد أحسن صنعا صلى الله عليه وسلم على السنة على الله تعالى بالمعنى يعني رضاها السنة وعلى على رتبته وعلى سنة على الله تعالى انفصال الرتب هكذا فعل في أول في آخر قال هنا قال في آخر كتاب من الصلاة وتسليم الحديث لا تقولوا ما شاء الله ولكن الصلاة والصلاة من الله الرحمة فعالة سمستر صلى كزكاة زكاة على خير الورى الورى الخلق خير الورى هو محمد أن أفضل الخلق آدم من آدم إن الله اصطفى آدم وهو صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر هذا أمر متفق عليه أنا سيد ولد آدم هذا صار ولد آدم هم وهناك مبحث عقدي أصولي لا نطيل به من البشر والملائكة شائب ولا ندخل على خير الوراء وعلى جمع 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 سادة وسادة جمع السيد والسيد ومن سادة بينه بقوله آله وصحبه قلت بيان ولم أقل بدل لأنه جعله بدلا يجعل ساداتنا غير مقصود بالحق وهو بالحقيقة مقصود بالحق فإذا كان الأول هو المقصود بالحكم الثاني ترجمة عنه هذا يعرف أتفدى أما إذا كان المقصود بالحكم الثاني والأول توطئة له فهي بدل ساداتنا آل بيته أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم مسلمو بني هاشم بن عفيف ومذهب الشافعي وطائفة من المالكية أن بني المطلب بن عبد المناف رهط الشافعي من آل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن وبعض المتأخرين يقولون أنه في مثل هذا المقام في مقام الدعاء ينبغي أن يوسع نطاق الآل فيوفسنا له الآل للمسلمين كلهم المسلمون يكون المسلمون كلهم بهذا المعنى آلا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه اسم جمع صاحب كراكب اسم جمع راكب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقيه مؤمنا به ولو لم يطل ولو لم يقم معه معاما ولو لم يغزو معه ولو لم يحدث عنه فاسم الصحبة يحصل بمجرد أن يلقاه مؤمنا به ومدح الكاملين بالصفات الفضل والكمال بالصفات وهذه صفة مدح وليست صفة تخصيص لأنه هو من أهل السنة وأهل السنة لا يفرقون بين آل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين أصحابه لا يتولون بعضهم من بعض ما هو الحال بالنسبة للنواصب الذين يبرعون من بعض الآل أو بالنسبة للروافض الذين يبرعون من جمهور الأصحاب فهم عندنا كلهم فضلاء نتولاهم كلهم ونحبهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمهم سابقتهم في الإسلام وقرابة الآل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم غير مقصومين وأنهم محسنهم مذهبا على إحسانهم وأنهم مسلمين وبعد هذه الكلمة كانت أما بعد اختصرها المتأخرون لثارة الزمان وأصبحت قالب وبعد هذا ضرب مضاف معنى أقوال إضافة شرطا ونوجد له معنى الإضافة فهذا يوجب بناءه على ضم أقول بعد عباد ما تقدم الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه فالفعل هذا أخو الاسم الحرف من يحكم أن يتقن والإحكام والإتقان منه كتاب أحكمت آياته من يحكم تصرفه أي تقلبه من حال إلى حال يحز من اللغة اللغة يريد لغة العرب الأبواب والسبل الباب جمع باب هو المدخل والسبيل جمع سبيل المطلق كان هو جعل لغة بدار لهذه الدار أبواب تدخل منها ولتلك الأبواب سبل توصل إليها فالذي يحكم التصرف كأنه ملك اللغة لأنه ملك أبوابها وتطرق إليها فلا يمنعه من الدخول إليها معنى لا حائل يحول بينه وبين دخوله لأنه ملك الأبواب ملك السوق. يعني أن من أتقن تصرف الفعل ملك اللغة ملك ناصية اللغة وبلغ منها ملك من اللغتين ناصيتها وبلغ منها قاصيتها بمجرد أن يحكم تصرف الفعل. وكأن قائلا قال من لي أحكم تصرف الفعل حتى أحوز من اللغة الأبواب والسبل فجاب بقوله فها هي الفاء مفصحة عن جواب سؤال مقدر. وها اسم فعل بمعنى أخوي الكاف حرف خطاب واسم الفعل فاعله ضمير منصرف والكاف حرف خطاب وليست حرف وليست ضمير مخاطب. هات أي خذ نظما أي كلاما موزونا قطفا شعرا والشعر أحظى من النثر أسهل حفظا وأبقى في الذاكرة منها النثر محيطا بالمهم يحيط بالمهم من تصرفات الفعل. وكان من يسمع هذا يعتقد أنه سيستعرض جميع الأفعال في اللغة العربية ويأتي بالمهم من تصريف كل فعل وهذا ما لا يمكن. فأخبر أنه لا يعني هذا وإنما يعني أنه يأتي بجمل قواعد هي ضوابط قوانين كليات تنطبق على جزئيات فالذي يستحضر هذه الكليات يجعلها حاضرة بذهنه بحيث لا يحتاج إلى فتح إلى سؤال عالم يسهل عليه أن يحوي تفاصيلها في جزئيات قد يحوي التفاصيل أن يستحضر الجمل.
شيخ سؤال لماذا الوراء سمي لماذا الخلق سمي وراء
هكذا لا أعرف وجه الاشتقاق الاسماء الجامدة الأصل بها عدم الاشتقاق الأصل بالاسم عدم الاشتقاق الوراء الخلق يسمي الوراء
لأنه يتور
الأصل في الاسماء عدم الاشتقاق.
وأسأل سؤال شيخ لماذا قال أن من يحوي أي من يختم تصرف الفعل يختم الأمر بالسوق
هو المهم في اللغة
يعني أنه هناك تصريف الأسماء أيضا مهم جدا
ولكن تصريف الأسماء الذي لا يعني الأسماء التي ليس لا تلاقي الأفعال في موادها تصريفها هذا الغالب من موضوع علم النحو تصريف الأسماء هو تأنيث تصريف تهنية الجمع النسب وهكذا هذه أمور تذكر في علم النحو. تصريف الأسماء غير المشتقة من الأفعال غير الملاقية للأفعال في موادها نحن نرى أن الفعل هو المشتق من المصدر ولكن خليني من دعني من الأصل الفعل والمصدر المهم أن الأسماء التي تلاقي الأفعال في موادها تصرفها منكر هنا لأن هذا الكتاب كما قلت مؤلف في تصريف الأفعال والأسماء المشتقة منها. أما التصريف الذي يختص بالأسماء كأسماء لا من حيث هي مشتقة من الأفعال أو تلاقي الأفعال بالاشتقاق هذا لا ليس من موضوعات علم الصرف إنما هو موضوع قسم الصرف في كتب النحو.
مجرد ومعانيه وتصريفه
أصل هذه الترجمة لابن مالك باب أبنية الفعل المجرد وتصريفه بالجر أطفل أبنية المجرور بإضافة باب إليه هذا باب تذكر فيه أبنية الفعل المجرد وتذكر فيه تصريفه و الشيخ الحسن رحمه الله تعالى تصرف في هذه الترجمة فحذف باب اقتداء بابن مالك من الألفية، لأن ابن مالك الألفية يحذف التراجم كل مترجم له كل كلام مبهدل، وحذف الفعل لأنه معلوم وما من المنعوت وأن أعتبر اليسود وحذفه، فنحن إنما نتكلم بالفعل سبق أن قال بعده في الفعل ومن يحب التصرف. فقال ابنية المجردي، وزاد كلمة معانيه وأصبحت وتصاريفه بالرفع معطوف على ابنية بالرفع. والابنية، وأنا أتكلم على الابنية وعلى التصاريف، وأكل الكلام على المعاني إلى الشيخ الذي أدخله. الأبنية جمع بناء، والبناء والمبنى والبنية والبنية والصيغة والوزن والمحل، ألفاظ مترادفة، والمراد بها الهيئة التي تكون عليها الكلمة، فعلا كانت هو هيئة عدد حروف حركات ما فيها من السكنات إن كانت فيها سكنات. و التصاريف جمع تصريف، وهو لغة مطلق التغيير، ومنه تصريف الرياح، واصطلاحا عرفه الكافي فقال تغيير بنية لمعنى قصد تصريفها كجعل جود أجود، يعني تصريف البنية هو تغييرها لمعنى المقصود، تارة يكون ذلك المعنى لفظيا تخفيه غرض غرض لفظي كالتخفيف في قام ورد ولا قوام وردد، هو غرض معنوي كالصوغ المضارع والامر نحو ذلك. وابن مالك ترجمه لابنيه الفعل المجرد ولتصاريفه، بدا به قبل ابنيه الفعل المزيد فيه، لان المجرد اصلا المزيد فيه. إذا أردنا أن نتكلم على سكان تترستان، تعطيني أولا لمحة عن السكان الأصليين من عهد دخول الإسلام إلى تلك المناطق، قبل أن تتكلم لي على الشبان الذين دخلوا في عهد الاستعمار الروسي، عهد القياصر، تقول لي هؤلاء الأسر القديمة العريقة في الإسلام، هي أسرة كذا أسرة الكوف أسرة كذا أسرة، أما هؤلاء فهم بقايا من المستعمرين أو من جيوش الاحتلال أو نازحون لغرض تجاري أو غيره من بعض المناطق القوقازية. تتكلم أولا على الوصلاء قبل النزلاء، مفهوم هذا؟
أي مفهوم.
أما المعاني نتكلم عليها، الشيخ الحسن رحمه الله فقال جمع معنى مفعل بمعنى مفعول، المعاني جمع معنى كما تقول المغاني جمع مغنم، المغازي جمع مغزن، وزن مطرد، ووزن معنى مفعل، مفعل بالجر، يعني معنى وزنه مفعل، فالميم في معنى زائدة، والعين هي الوزن هي الأصل الأول أصول هذه الكلمة توزن بالفاء، والنون هي الأصل الثاني توزن بالعين، والألف المنقلبة عن ياء هي محل الأصل الثالث توزن باللام، والوزن طريقة لمعرفة الزائد من الأصلي باختصار، والأصلي من حروف الكلمة هو ما يلزمها في جميع تصاريفها، والذي لا يلزمها في جميع تصاريفها هو الزائد، وزيادة نوعان، زيادة بتضعيف أصل ولا تختص بحرف معين، سائر الحروف يمكن أن تزاد بهذه الطريقة، يمكن أن تزاد الباء كما يكبر، الثاء كما يكثر، التاء كما يقتل، والجيم كما يعجل، والخاء كما يؤخر إلى آخره. وزيادة بغير تضعيف لا تكون إلا بواحد من عشرة حروف، معروفة عندهم اسمها حروزية، سأل عنها الخليل بن أحمد أصحابه فقال لهم: سألتمونيها؟ فقالوا نعم، فقال أجبتهم، أصبحت معروفة سألتمونيها. وجمعت مرات مع ابن مالك قولي من سهيل وأتى، هذا مع الكافي، قال من سهيل وأتى قد جمع هذه الحروف الزائدات جمعها بعضهم بهوية السمان، بعضهم اليوم تنساه، واتفق ابن مالك أن جمع بيت واحد من الطويل 4 مرات، فقال: هناء وتسليم تلا يوم أنسه، نهاية مسؤول أمان وتسهيل. فالوزن كما قلنا هو طريقة إلى معرفة الزائد من الأصلي باختصار، فتقابل الأصول بأحرف فعل، لعلهم اختاروا كلمة فعل للوزن لأنها عبارة عن كل نشاط. أقول لك: هل قرأت؟ قل لي: فعلت. هل صليت؟ هل شربت؟ هل أكلت؟ هل نمت؟ كل هذا تعبر عنه بفعل. فاختار علماء العربية كلمة فعل للوزن، فهم يقابلون الأصل الأول بالفاء، والثانية بالعين، والثالثة باللام، وإذا كان هناك أصل ثاني قابله بلام أخرى أو ثالث، قد تكون الأصول ثلاثة كما في خماسيات الأسماء نحو سفرجل وجحمرش، تقول في جحمرش فعل له، هذه الطريقة البصرية للوزن. أما الحرف المزيد فإن كان ضعف أصل وزنه الزناوي وزنه بذلك الأصل، تقول في وزن كبر فعل، لا تقول فعبل ولا فبعل. وإذا كان من حرف زيادة معروفة جاءوا به بلفظه، كما جئنا بالميم في وزن معنى فقلنا مفعل، مفهوم. وهي أي المعاني كثيرة، كالتصاريف، تصاريف المجرد أيضا كثيرة، كما ترشد أي تهدي إليه الصيغة، صيغة الجمع تدل على الكثرة، لأن الجمع خصوصا جمع تكسير منها ما يدل على القلة ومنها ما يدل على الكثرة. جمع تصحيح للقلة، جمع تصحيح للقلة، وجمع التكسير منها ما هو القلة ومنها ما هو الكثرة. فجمع القلة منها هي أفعلة وأفعل وأفعال وفعل، كما قال ابن مالك: أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، جمع قلة. وغيرها من جميع جموع التكسير جموع تكسير، ومفاعل ومفاعل من جموع التكسير، كمساجد وصابيح دراهم ودنانير. قال لك: هي كثيرة كالتصاريف كما ترشد أي تهدي إليه الصيغة، مفهوم. نعم،
مثال الكلمة التي تأتي على وزن مفعل بمعنى مفعول،
هذه نعم، هذا أنا عجلت نسيت أن أفسر قوله بمعنى مفعول، يعني أن كلمة معنى هي وإن كانت مفعلا فمعناها مفعول. مفعل في الأصل صيغة للمصدر ولزمانه ومكانه، كلمة صار للمصدر أو لزمانه ومكانه، وهي هنا مراد به المفعول، لأن المصدر قد يأتى به معنى مفعول كالخلق اللفظ في المخلوق والمرفوق. وهي كثيرة كتصاريف كما ترشد إلى الصغة. وأما الأبنية كان من المنتظر أن يقول قليلة كما ترشد إليه الصغة، لكن عداه عن ذلك أن قوله قليلة مطمع، يحمل السامع أن يقول كم عدد كثيرة، هذا عدد مؤيس، لا ينتظر أن يقول سامع كم عدد، بعد أن قيل له كثير. أما قليل فعدد مطمع، فليكن هذا العدد مطمعا عجل
أجدل على السامع ما يرغب فيه من تبيين العدل. قال لك فأربعة، بدل أن يقول قليل قال فأربعة، ولم يقل كما ترشد إليه الصغة وإن كانت أبنية جمع قلة، لأن فعالا وفعالا إذا كانا معتلين أو مضاعفين لا يجمعان إلا على أفعلة، فأفعلة لا تدل بالنسبة لهما على القلة. قال ابن مالك ولزمه في فعال وفعال وصاحب تضعيف وإعلال جميع ما في الدنيا من بناء يقال له ابني، لأن كلمة فعال إذا كانت معتلة كما في بناء ومضاعفة كما في إمام لا تسمع إلا على أفعل، فلا تدل صيغة أفعلة فيها على القلة، مفهوم؟ وأما الأبنية فأربعة على المشهور، المشهور عند صرفينا أن الأبنية المجرد من الأفعال أربعة فقط، ومقابل المشهور أنها ست بزيادة بنائي المبني للمفعول من الثلاثي والربع فعل وفعل، ولكن مذهب الجمهور هو الراجح من ناحية دليل، لأنك إذا قلت مثلا سايرة إذا بنت المفعول تقول سوير، بايع إذا بنت المفعول تقول بويع، فلو كانت هذه الواو أصلية في هذا البناء لوجب قلبها يعني وإدغامها في الياء، ولما لم تقلب دل ذلك على عروضها، وهذا دليل أن صيغة المبني المفعول صيغة عادل. وكذلك مثل الشاورة إذا بنت المفعول قلت شوورة، لو كانت هذه الصيغة أصلية لوجب إدغام الواو في الواو تقول شوورة، كذلك وارى إذا بنت المفعول تقول وورية، لو كانت هذه الواو الثانية أصلية الواوية لوجب إبدال الأولى همزة، مفهوم؟ أما الأبنية فأربعة من المشهور إذ، هذه حرف تعليل، وهذا الذي هو بصدد الكلام فيه إنما هو توجيه وليس تعليلا حقيقيا، لأننا لم نشهد وضع اللغة العربية ولا نعرف العلل الحقيقية لها، ولكن هذه توجيهات إبداء مناسب، التوجيه هو إبداء مناسب وليس حكما مقطوعا به، وإنما هو كما يقال مثل المجتهد في البني كمثل الحاذق في البناء، إذا دخل دارا السقف محدبا على جهتين هكذا مصوبا لجهتين، فقلت هكذا صنعوا لئلا تتراكم الثلوج في فترة الشتاء فتهدم عليهم السقف ينزلق منها شيء ذات اليمين وشيء ذات الشمال، و جعلوا المدفأة في البهو الذي تجتمع فيه العائلة حول المائدة وحول الإذاعة وحول التلفزة، وجعلوا الجهة التي تشرق منها الشمس جعلوا فيها الزجاج اللي تدخل الشمس وتهوي لها تدفئ المنزل، وفعلوا كذا وفعلوا كذا. أنا ما حضرت بناءهم ولا عرفت لماذا صنعوا هذا، ولكن هذه توجيهات لموافقة ما كان في أنفسهم عند البناء الحمد لله، وإلا فأنا قد أتيت بما وشوه لا يكر علي، مفهوم هذا؟ وكيف كان سقف داركم؟
سقف دارنا جهة واحدة،
جهة واحدة
هي في تشقندس.
أما لو كانت داركم في
لابد من جهتين،
لابد من جهتين. إذ لا ينقص عن ثلاثة أحرف، هذا توجيه لماذا كانت أبنية المجرد أربعة فقط. وعليكم السلام. قلت لك هذا هذا توجيه، ومعنى التوجيه إبداء المناسب ليس تعليلا حقيقيا، لأننا لم نشهد وضع اللغة. لا ينقص عن ثلاثة أحرف، لا يمكن أن ينقص الفعل المجرد عن ثلاثة أحرف، كذلك كل ما يتصرف فيه لا ينقص عن ثلاثة أحرف،
قال ابن مالك وليس أدنى من ثلاثي يرى قبيل تصريف سوى ما غير. فما هي هذه الأحرف وما هي وظائفها؟ قال لك حرف ابتداء لا بد من بداية، وحرف وقف لا بد من نهاية، وحرف فاصل بينهما لأن البداية والنهاية أمران متنافيان، فاقتضت فصاحة اللغة العربية أن لا يجمع بينهما. فأقل ما يمكن في الفعل المجرد أن يكون هذا تعرف، وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم على أعلى ما يمكن. فهذه الأحرف الثلاثة ما هي حركاتها؟ طبعا الأول لابد أن يكون مفتوحا. قال لك لا ينقص عن ثلاثة أحرف: حرف ابتداء وحرف وقف وحرف فاصل بينهما ولم يبدأ بساكن، إذ يلزم من همز الأصل وهمز الأصل زائد، ونحن نتكلم في المجرد مفهوم. ولا ضم ولا كسر لثقلهما، لا يبدأ بالضم ولا بالكسر لثقلهما، لأن الضم حركة ثقيلة تستخدم فيها أربع عضلات: عضلتا الشفة العليا وعضلتا الشفة السفلى، والكسرة على الأقل تستخدم فيها عضلتا الشفة السفلى، والثقيل لا يبتدأ به، بداية لا بد أن تكون خفيفة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بداية بالسور القصار والآي القصار، وإنما نزلت الطوال بعد ذلك وفي الآي الطوال، فلا بد أن تكون البداية خفيفة. ولا ضم لم يبدأ بساكن إذ يلزم منه همز الأصل، ولا ضم ولا كسر لثقلهما، فلازم أوله الفتح، أول الفعل المجرد لازم أن يكون مفتوحا كآخره تشبيه، أي كما أن آخر الفعل المجرد، ونعني الفعل الماضي طبعا لأن المضارع مزيدون فيه والأمر في الغالب مزيدون فيه، ما نعني الماضي والماضي آخره مفتوح، وهذه حركة بناء، وهذا موضوع علم النحو ليس موضوع التصريف. موضوع التصريف حركة الأول وحركة الوسط، أما حركة الآخر فهذه حركة نحوية، فلازم أوله الفتح كآخره لخفة الفتح، لأنه بمجرد أن تزيل التصاق الشفتين مع النطق تحصل الفتح، فهي أخف الحركات وأقربها إلى السكون، مفهوم. وبقي الحرف الوسط، فماذا عن الحرف الوسط؟ الآن عرفنا حركة الأول وحركة الثالث، فماذا عن حركة الثاني؟ يسكن ولا يسكن، يضم يكسر يفتح، ماذا؟ احتمالات أربعة همزات. قال لك ولم يسكن ثاني، يعني الفعل المجرد، لأنه قد يتصل به الضمير الرفع المتحرك تاع المتكلم أو المخاطب، نون الإناث، ناء التي هي المتكلم العظيم من السماء وغيره، قد يتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن آخره، لازم سكون آخر الفعل له فعل تقية. لو كان ثاني ساكنا واتصل به ضمير المتحرك وسكن ثالثه لالتقى ساكنا. وهي المشكلة ستطرح لنا، طرح لنا نفسها فيما عينه معلل، قام وباع
جوف
ثلاث الجوف، فأفردناها بفصل، مفهوم. إذن باقي أمامنا للثلاثي ثلاث احتمالات فقط: أن يفتح وسطه كقرأ وكتب، أو يكسر كسمع وفهم، أو يضم ككرم وشرم. فأوزان الثلاثي المجرد لا تزيد على ثلاث، مفهوم. وماذا بقي في الزعبة؟ ماذا يصل الفعل المجرد الغاية العليا؟ الغاية السهلة هي لا، فما إلى كم يصل للغاية العليا؟ ولا يزيد على أربعة، ولا يزيد على أربعة، لا يزيد الفعل المجرد على أربعة أحرف، ومنتهاه أربعة جريدة، وإن يزد فيه ما ستة نادى. هذه الأربعة ما هي حركتها؟ قال لك لماذا لا يزيد على أربعة؟ لا يكون سداسية، إلا يتوهم أنه كلمتان كل ثلاث كلمات، ولا خماسية لأنه قد يتصل به الفاعل ضمير وهو أي الفاعل كالجزء من الفعل فيكون به ست، مفهوم. فحصل على أربعة أحرف، ماذا عنها؟ ما هي حركاتها؟ طبعا الأول لابد أن يكون متوحنا، والآخر لابد أن يكون متوحنا. الأول متوح مفتوح صرفيا، والآخر مفتوح نحويا، وبينهما حرفان، فماذا عنهما؟ قال لك وحركوه بالفتحات الخفيفة. الرباعي حركاته كلها ليست فيها حركة إلا وهي فتحة تخفيف، لأن الكسرة وضمة ثقيلتان، وهو ثقيل لكثرة أحرفه، فلو حرك بضم وكسر لاجتمع ثقلا. وادخلوا فيها ساكنا، هاي الحركات ادخلوا فيها ساكنا، لماذا؟ لا يتولى منها أربع، لأنه ليس في كلام العرب كلمة تتولى فيها أربع حركات بدون أن يكون هناك تقدير أو حرف في تقدير الانفصال. ولا تعترض علي بكلمة، كلمة تولى فيها أربع حركات، ولكن الحركة الرابعة على التاء والتاء في تقدير الانفصال. وقلت من غير أن يكون هناك حرف مقدر احتراز من علبط فأصلها علابط، ومن عرتن فأصلها عرنتن، ومن جنديل فأصلها جنادل أو جنديل كما قال الكافية، وهكذا ذا عالل وفعل لسابع أصلين، كذاك فعلل وأصلها فعلل فعالل وفعليل فدري أو فعالل، وهكذا فعلل وفعلل لسابع أصلين، كذاك فعلل وأصلها فعلل فعالل وفعليل فدري أو فعالل، مفهوم؟ نعم. قال ادخلوا فيها ساكن للا تولى منها أربعة، ولكن بقي احتمالان، احتمال أن يكون هذا الساكن هو الثاني أو الثالث، وهنا هو هذا الساكن، قال لك جعلوه الثاني، لماذا لم يجعلوه الثالث؟ لا تصل به ضميرها المتحرك فيلتقي، أنه يا كان ثالثا واتصل به ضميرها المتحرك وسكن آخر وهو الرابع، التقى ساكنا. قال لك وجعلوه الثاني لئلا يسكن آخره عند اتصال ضمير الرفع المتحرك به فيلتقيا، مفهوم التوجيه. وذكرها الناظم، ذكر هذه الأوزان الأربعة الناظم محمد بن مالك مقدما الأثقل وهو الرباعي، فعلنا فالثقيل هو الثلاثي محل كل عين بالضم فعل، هذه نسخة الحسن زين تكتب عليها، وهي خلاف نسخة بدر الدين، إن بدر الدين نسخته بفعل للفعل التجريدي أو فعل ياتي ومكسور عين أو على فعل، ما نسخته الحسن التي كتب عليها ولعل التي شرح عليها الحضرمي، فهي بفعل للفعل التجريدي أو فعل ياتي ومكسور عين أو على فعل. فقال هو أعرب بيت ابن مالك، قال الفعل مبتدأ والتجريد نعته ويأتي خبره، وبفعل الجار المجرور في موضع الحال، أي الفعل والتجريد يأتي بأي على الباب معنى على، على كونها على وزنه فعل لك دحرج وسرهب، أو على فعول ككرم وظروف، أو على مكسور عين على فاعل كسامعة فهم حفظ علم عامل سعد، أو على فعل بالفتح كتب قرأ ركع سجد، مفهوم؟
شيخ يسرد، أنت قلت يرد على من يقول أن بين المجهول في فعل وفعلنا، يرد عليه مثل شورى، لكن شورى هذه مثل من المزيد،
من المزيد طبعا، ولكن هذه حجة أن صيغة المبني المفعول بقطع النظر عن البناء التي هي فيه عارضة والاستصلي.
جزاك الله خير. فضيف ثانينا وانا لآخر وعينه وكلا وقونا قال لما نقلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الحسن بن زين رحمه الله تعالى أخر الكلام على فعلل وبدأ بالثاني من الأوزان وهو فعل، ولا يسرهم في هذا، لأن ابن مالك في التصريف في التصاريف أخر الكلام على فعلل، لم يتكلم على تصريفها على صور المضارع منها في هذا الباب، أرجعها إلى الكلام على المضارع ما زاد على الثلاثة. جمع لها مع نظائرها، وبدأ بالكلام على فاء الضم، فسلك الشيخ الحسن سبيل المعاني وهي فعالة بالفتح، وبدأ بالكلام على ثان لثان وهو فاء الضم. وقبل أن يتكلم على معاني مهد ببعض الكلام على بنيته، فمن الكلام على بنيته فاء الضم أنها بناء مستثقل فلا ينبغي أن يصاغ من مادة ثقيلة. الثقل في المادة إما أن يكون من التضعيف وتماثل الأصلين مستثقل، إلا في الاسم الذي على وزن فاعل يعال، و فإذا كانت المادة معناها معنى فعل وهو سجية كما سيقول، وهي مع ذلك مضاعفة متماثلة العين واللام، فلا ينبغي أن تصغى منها فعل بضم، يصغى منها مستثقل وقليل في كلام العرب. كذلك المادة المعتلة بالياء ياء لاما أو عينا يثقل صوغ فعل منها، يثقل صوغ فعل بضم من مادة اللام ياء، يعني تأتي الياء وبعد الضم هذا مستثقل. وكذلك المادة التي عينها ياء إذا كانت معناها معنى فاعلة صوغ فاعلة منها مستثقل جدا، لأنها تأتي الضم على الياء مباشرة، فمن النادر جدا وجود فاعلة بضم لامها ياء، وكذلك وجود فاعلة بضم عينها ياء، مفهوم؟ بعد أن يخلص من هذا الحديث، من هذا الحديث عن بنية فاء الضم، ينتقل مباشرة إلى معنى، ومما عنه الكلام على تعديها ولزومها، أخبر أن تعديها نادر جدا، لأن معانيها قاصرة على ذات الفعل، لأن معنى فاء الضم هو السجية، أي خلق أيضا طبع الذي يطبع عليه الإنسان، هذا لا يمكن تبدله، ويسمى خلق النفس وكذا، هذه أمور قاصرة على ذات الفعل، وفعلها دائما لازمة. قال في خلاصة واحدة لزوم أفعال السجايا كنهب، فلذلك من النادر جدا أن تكون فعل بضم متعدية.
إذا كان تشتق منها أوصاف كلها مشبهة،
طبعا طبعا كل الفرق الدقيق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة اسم الفاعل، أن الوصف الذي يسند الفعل إلى صاحبه لكونه فعله اسم فاعل، والوصف الذي يسند الفعل إلى صاحبه لكونه جرى عليه أو وصف به صفة مشبهة اسم الفاعل، ولا أظن يذكرون هذا الفرق. هم يذكرون أن الفعل يسند إلى الفاعل ما لكونه فعله أو جرى عليه مات أو مرض وحزن أو نحو ذلك، أو وصف به كحسن أو قبح، أو نفي عنه شيء من ذلك، ما قام ما ضرب ما مات ما قبح، لا يسند الفعل إلى فاعله إلا لكونه فعله أو جرى عليه أو وصف به أو نفي عنه شيء من ذلك. فالفعل الذي فالوصف الذي يدل على ما يسند إليه الفعل لكونه فعله هو اسم الفاعل، والوصف الذي يدل على ما يسند إليه الفعل لكونه وصف أو جرى عليه هو صفة مشبهة.
قد تشترك في الصيغة،
قد الغالب أن الوزن من الثلاثي مختلف، وزن من اسم فاعل من الثلاثي هو فاعل، والوزن بدل الصيغة المشبهة بعد الثلاثي من الثلاثي هو نفس الأوزان الأخرى التي كفاعل فاعل وفعل 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 وفعلان ونحو ذلك. أما من غير الثلاثي فوزنه صغر المشبه هو وزن اسم الفاعل، لأن الأصل أن ما يشتق من الولادة أو اسم الفاعل فإذا أريد به الدوام أصبح صفة مشبهة من اسم الفاعل، وطبعا يبقى على وزنه من الفاعل. هذا بحث لا علم الآن. المهم أن فعل بالضم معناها السجين، هي الخلق الذي يطلق عليه الشيء أو ما هو شبيه بذلك. وفعل السجايا لزومها لازم، فلذلك ندر وشبيه فعل بالضم متعدية، ولعب ذلك إلى ضمنت معناه فعل آخر، معنى بناء آخر، معنى فعل بفتح المدد كما تقول إن بسرا كلام علي بن أبي طالب، وطلوع علي بن طلوع هنا ضمنت معنى بلغ، كذلك رحوا بكم دخلوا طاعة الكرمان أي وسع ضمنت معنى بعيدة أو فعل، أو بتحويل كما ذكرنا في ثلاثي الأجوفة يتصل به ضمير الضاف المتحرك كان مفتوح العين وكان العين هو فإنه يحول إلى فعول بالضم وتنقل حركة العين للفاء ويبقى على ما كان عليه من تعدد عقته وقلته، هذه فعول بالضم متعدية ولكن بالتحويل إنها ليس أصبح فعول أصبح فعل بالضم وحولت على الضم ليتسنى لنا نقل هذه الحركة إلى الفاء، لأن الحركة كانت فتحة والفاء مفتوحة ولا أثر في نقل فتح إلى مفتوح، مفهوم؟ نعم. هذا ما أردت أن أفيد به لهذا الدرس. قد يكون فيه نوع من التعقيد أولا على المبتدئ، وهذا الكتاب لامي وخصوصا بتوشيع الشيخ الحسن رحمه الله تعالى، وليس كتابا للمبتدئين لأنه بدأ بأمور تثقل على به المبتدئ، لا تسهل إلا على من شدى في هذا العلم شوية يا مبتدأ خبره قوله وقل ما نقله فأن لي آخره أو عينه كالوقوع، هذه أربع أمور بالنسبة لفعل الضم قل ما نقلت عن العرب. ثلاثة منها تعني البنية، واحد يعني المعنى، الثلاثة التي تعني البنية تضيع أخبر أن تضيع يعني لو ثاني هو فعل بالضم قل ما نقل عن العرب، وقل ما هنا على بابها وليست نابية، قل ما تأتي نابية وأصلها بالقلة وهي هنا مستعملة بمعنى قل ما نقل عن العرب تضيعه يعني الأوزاني إثمال العيني ولامه لشدة ثقل، لأن فعولة ثقيلة والتضيع ثقيل يجتمع ثقلا، ولم يسمع منه له إلا وفيه لغة أو لغتان غير فعولة، قد يكون مذللا، قد يكون فيه فاعل بتسق، قد يكون فيه أفعل، أما أن تجد فعلا على وزن فعولة ضمي مضاعف ليست فيه لغة أخرى فهذا غير موجود، هذا ما علمت. قالك تضعيف ذهني قل ما نقل عن العربي كالبوبت وجمع كلام وعمل عمل الجمع، قالك تضعيف ذهني أو أنا لي آخره أو عينه كالوقوع قل ما نقل، فحياكت أو خياطة طربة بالبيت تقتضي منا أن نفكك كلامه شوية، قلق تضعيف ذهني قل ما نقل عن العرب كالبوبت لباب معنى باء ولا مهابة هي مضاعف لبوبت لباب تلب بفتح وهي لنا معها وقفة، القاموس لا نظيره يشير بالقاف إلى كتاب القاموس محيط الذي هو تأليف محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي الكارزي الخارزين هي قريته عروزابات مدينته والشيرازية ناحيته. ينتسب إلى أبي بكر الصديق الله أعلم. صاحب مؤلفات معروفة، أنا أشتري هذا الكتاب هو القاموس المحيط الذي وضعه على أساس كتاب الجوهري صحاح الجوهري، توسع بالمواد وتابع مواد كثيرة شرحتها على الجوهري واشتغل بالإعلام إعلام المحدثين وبوظائف الأعشاب الصحية يكاد يكون كتابة صيدلة. ينقل منه الشيخ كثيرا يعزو إليه ويختصره، يقول يكتب القاموس وتقرأ القاموس ويكون هذا فاعل فعل محذوف قال القاموس على تجوز في الإسناد، أي قال صاحب القاموس، مفهوم؟ القاموس لا نظير له، أي قال محمد بن يعقوب في كتابه القاموس لا نظير لي لأبو تتلب، لا نظير لي فعل بالضمين يفعل بفتحة، لا نظير له المعهود أن فعل بالضمين مضارع يفعل بالضم. ولكن إن شاء الله في التفتيش والبحث معها نظهر على الجهة التي يعمل الفتح. فأنت لبيب من هذا الوصف المطرد في أولاده بعيد معروف شرفه الشريف كرمه وكريم وملبوب هذا على وزن اسم نوعول، ولكن المراد الصيغة المشبهة باسم فاعل كأنه موصوف باللب، فأنت لبيب ملبوب ذو لب هتفسره، ولب الشيء خالص هو اللب العقل على الألباب، ولم يصار في القرآن إلا مجموعا، لأن يعني كلمة لب حتى وإن كانت اسما والاسماء خفيف طبعا ولكن اجتمع فيها الضم والتضعيف، وضم التضعيف كما قلنا في قلان، فاستعمالها بالإفراد وفي التهنية في قال ريال كلمات في القرآن المفردة ولا مثنى مستمرة مكسرة حتى يذهب الضم وتأتي الألف بين المثلين الألباب. وفي هذا أقول جدي لأمي وأهل والدتي رحمهم الله تعالى اسمه محمد فال، أو ينطقون هنا بمحمد فال بتأثير اللغة البربرية على الأعلام هنا، ومحمد المناهب البربرية محمدي محمد مضاعفية المتكلم، وفال تفاعل له يكون محمدا. يقول هذا الوالد رحمه الله ما كلمة لم تأتي في الكتاب إلا بجمع يا أولي الألباب، طبعا هذه كلمة لم تأتي في الكتاب إلا بجمع وليست هي وحدها، كثير من الكلمات التي لم تأتي في الكتاب إلا بجمع، ولكن هذه يعني نكتة معروفة. التلفون أولون ذو لب وجاءك فرحة، في لغة تقول لبيب بالكسر تلب ورته، ومن هنا نعلم من أن جاء لبوبت تلب، فلعله على ما نسميه تداخل أو تلفيق أو تركيب اللغتين، لعل هذا الملوكي سمع عند أبيه لبوبت تلب وسمع عند أمه من عنصر آخر، إذا كانت أمه أوكرانية وغيرها تقول لبوبت تلب، فاستعمل الماضي على لغة أبيه ومن ضالها على لغة أمه، مفهوم؟ هل يوجد من هو من أسرة ملوكوف ملوكوف أمه من غير هذه الأسرة من أسرة آخر منها موجود؟ طيب لعله يصلح مثالا لها. فأنت لبيبنا مجموغ ذو لب وجاءك فرحة، نعم، وفي ثلاثة أفعال لا يحسن أن يخاطب بها الناس، ولكن نحن نحتاج إلى أن نلحق بها ضمير رفع متحرك حتى يسكن الآخر فيفك الإضغام فتظهر حركة العين، بسبب ذلك نستخف أن نقول في نطاق التعليم دممت دمامة، دمامة هي قصر القامة و عدم إسالة الوجه إسالة الخدين، يكون الإنسان دميم من قلق وإحقر. إذا ما تدمم أنت دميم من إحقر، ليس معناها الحقارة في الخلق أو في الحسب أو في الدين أو في العقل، ولكن في الخلق. الواحد اللي إذا رأيته قبل أن تعرف ما عنده تزدريه هذا الدميم، قد يكون ملكا كنعمان بن المنذر كان دميم، قد يكون كاتبا أديبا مؤلفا كالجاح، قد يكون وجيها في قومه شاعرا وافدا على الملوك مقضي الحاجة عند الناس كالرزق. ولولا احترام الصحابة لذكرت بعض من يوصف منهم بهذا الصف، لتعلم أن الحقارة ليست حقارة دينية ولا خلقية ولا نسبية، ولكن حقارة خلقية مفهوم. ثم تدمامة من تدميم قالوا أي حقير القاموس وذل، ذكر مجدين في كتابه أنه يذل، قالوا دمم تتدم فعل يبتسم مضارع مضمومة، هذا واضح. دميم تتدم فعل يبتسم مضارع مضمومة، هذا واضح. دمام تفعل بالوجه مضاعف ولازم قياس مضارع الكسر، المضاعف ولازم من كحنا طلب، ولكن المسموح فيها الضم، هي من صواحب صد، من تضاف إلى مجموعة صد التي قريبة من مارك وعوجي صد تواخر صد إلى آخره. قالك مفتوحه كصد، ويذلذ تحط نقطة وتبدأ الكلام بقولك مفتوحه كصد، ليس معناه يذلذ مفتوحه، هذا لا معنى له، يذلذ نقطة مفتوحه، أي المفتوح منه مضارعه في الوزان الكسر المقيس والضم الشد كصد، مفهوم؟
أي الشيخ في نسخته كنصر،
لا ما أعرف، لا ما أعرف
الشيخ يقول لك أصلاً يا أخي،
ها؟
أي كان في نسختي كان أصلاً
في نسختك أنت؟
لا في النسخة اللي طبعة في الإمارات،
لا لا هاي خطأ، مفتوح كصد، وفي بعض النسخ الطراء زيادة شرورة شرارة، والنسخة الأخيرة اللي ماذا ليست فيها شرورة شرارة، فأنت شرير هو الوصف العادي، والشرير وزن مبالغة في كثرة شره. القاموس وذلك أيضا، ولكن لم يذكر شيئا عن مفتوح، فهو على القياس معنا مضمومه على قياسه، وعلى الضم يدخل الشرور تتشر، ومكسوره على قياسه فعل الكسر تقول الشرير تتشر، ومفتوحه على قياسه فعل الفتح المضاعف اللازم، يعني شرر تتشر، ولم يذكر فيه شرر تتشر. وفككت فكة بمعنى حمقت، وفي بعض النسخ تقول وجعت ولحت، تقول فككت تفك. وضببت الأرض، هاي مفكوكة شذوذا، لم نحتاج في فكها إلى الحاق ضمير راه المتحرك حتى يسكن الآخر، هذا من ما يفكوا شذوذا. ضببت الأرض بمعنى كثرت ضبابها، وجاء كفلح أيضا فيها ضببت. عززت الناقة أيضا من المفكوك شذوذا، عززت الناقة وضاق إحليلها مزر اللبن منها بحيث يعسر حلبها، هي عزوز وصف ثلاثي، وهي أعز أفعل من الرباع، تقول أعزت فهي معز وصف من الرباع. ولا حاجة بنا إلى تاء الفرق، لأن تاء الفرق لا تتصل بالصفات التي تختص بالأنثى غالبا، مفهوم؟ قال لك نعم نقطع هذه الطرة الطويلة هنا ونأتي إلى قوله أن الياء آخره، كون الياء آخره أيضا قل ما نقلها العرب، لماذا؟ لأن الياء تأتي مباشرة عقب الضم، وهذا يقتضي منا أن نبدل أن نقلب هذه الياء واو، لأنها هي وهي في الآخر مهيئة لسكون الوقت، ولا يمكن أن ننطق بها ساكنة بعد الضم، فنقلبها واو حتى في غير الوقف. وإنما نتعرى مجيء فعل بضم يائية اللام في المتصرف، أما الفعل الجامد فهذا غير نادر به، لأن الفعل الجامد الحقيقة لا
لو هم منافق قالوه لأننا لا نتصرف إلى لا ننقله. الثقيل الذي لا ينقل، لا ترى أحدا يشكو من ثقله، تشكو من ثقل عليك، تشكو من ثقل محفظتك، ولكن لا تشكو من ثقل جبال القوقاز لأنك لا تحرك معها. مفهوم الله؟ ما تقول ما أثقل هذا الجبل، أنت لا تحمله. قال هو متصرف، أي إنما يندر مشيه إلى من اللي فعله الضم إذا كان متصرف، لا إن كان جامدا كرمه في التعجب. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر وجود فاعل الضم معتلة الآخر نادر قل ما نقل أن الياء آخر لشدة ثقل، لأن الياء تقع بعد وإنما ينظر هذا إذا كان متصرفا، فلا إن كان جامدا، لأن الجامد لا نبالي بثقله لأن لا نحركه كما قلت. الإنسان لا يشكو من ثقل الجبال، لما يشكو من ثقل نعليه ومن ثقل محفظته ومن ثقل متاعه، ينقله المسألة لا ننقلها، لا نشكو ثقلها. أنت قد تسمع ثقل نعليه ومن ثقل محفظته ومن ثقل بعض متاعه، ولا تسمع من يشكو من ثقل جبال الهيمالايا أو التلس. لا جامد، لا إن كان جامد كرمه وفي تعجب. من المقيس أن تصوغ فعول بالضم من كل ما تصاغ منه صيغة التعجب ما أفعله وأفعل به، أصل التعجب هذا تكون صيغة جامدة لا يتصرف، لا يصاغ منه ضارع ولا أمر ولا مصدر ولا وصف ولا عمل عملا. فتقول قضوا الرجل زيد أي ما أقضى نشو رجل هذا لا يقل أن تكون اللام فيه ياء لأنه غير متصرف. أما ما هو متصرف فلا نعلم منه كلمة لام ياء إلا كلمة وماذا عنه؟ أليس المسموع الآن واو والمقروء واو؟ كيف تقول أنه ولا مهاية؟ قالك يصل منه للنورية والنهية العقد سميت ذلك لأنها صاحبة هذا العقد، أيضا يعقل صاحبه ذلك الحجر يحجر على صاحبه أمام بعض. كل هذه البعض ثلاثة النهية تنع على نهن إن ذلك الآيات اللي أولي النهى، وقد يستعمل النهى مهرة عن العقل، والفعل منه أصله ناوية استثقل وجود الياء متطرفة بعد الضم وهي بصدد سكونها في الوقف، لم يمكن نطق بها، لا يمكن نطق بها إنسان فإما تقلب الياء واوا كما في ناوة كما في المضارع أيقن واسم ذاحي يسمح لتقول موقن يوقن موقن يوقن، وإما أن تقلب الضمة كسرة فتسلم الياء كما في الجمع تقول الدم جمع وجمع هي مهي ونصر هوي. نعم قالك بالإعلال، والإعلال هو جعل حرف عدة والإعلال طبعا مستحق، لا نعتذر من الإعلال لأنه شيء مستحق، ولكن نعتذر من ترك التصحيح. كان ينبغي أن نترك الإعلال رغم استحقاقه، فنصحح الحرف أي نقره على وضعه الأصلي تنبيها على فاعتذر من ذلك. قال لي صالح هو الإعلال ليس علة الإعلال، أصالة اللام فيه علة الإعلال وجود الواو متطرفة
يا مقترنة بعد الضم، هذا يوشي قلبها واو إذا كانت لام بمثل، أو قبل تاء اللازمة كتاء بان من رماء كمقدورة. أقول لك ابني لي بمثال مقدورة من رماء، فإنك تقول مرموة بالواو. كذلك قيل لك زيادة بعلان، قيل لك ابني لي مثال سبعان أو سبعان من رماء، فتقول رموة والأصل رموية، هذا معروف. لكن المعتذر ترك التصحيح، لماذا لم نعدل عن الإعلال المستحق إلى التصحيح كما يعني القياس؟ هنا هو الإعلال، والاستحسان التصحيح، تنبيها على الأصل. لماذا لم نعدل عن القياس إلى الاستحسان؟ قال لك لأصالة اللام به، لتأصل اللام شدة أصالته في الإعلال، لأن اللام طرف والإعلام محل تغيرات. مفهوم؟ ما هو أول ما يتغير من ذوبك؟
حاشد.
ما هو أول ما يتأكل من كتابك؟ الحاشي. لا طلع محل تغير، واللام لا توصل إلا بالألف أو الياء المشددة بالألف. نحو دعوى الله أيوة. تحركت وانفتحها قبلها وكانت أو الياء المشددة ما تقول بالنسبة إلى فتاوج وجدت واو تستحق أن تقلب، ولكن إذا قلبنا تقريبا فاللام لا تصارم إلا بألف وياء مشددة. وسيتضح لنا الأمر عندما نصل إلى أيوه. فهو نهي هذا الفعل متصدد، قال تقول أنه ويستعمل منه الواسط تقول هو نهي فاعل، جمعه أنهياء كما تقول في ذكيين أنهياء فاعل، عاقل سدال على مدح أو ذم، وكان ينوب أفعلاء في تكسيره عن فعلاء، إذا كان صحيحا غير مضاعف تقول عاقل كريم جمعه كرمة، صفة ماتك كريم تقول كرمة، أو صفة دم بخيل تقول بخلة، ونبع نوع في الله والمعتل والمضاعة المعتل والذكي قابل أغنياء والمضاعف شديد ذليل. مفهوم؟ ثم هو علياء أو نهي، هذا وصف آخر على وزن فاعل، فتح فاعل أصلا ناهي بقية لا تاكل هذا حكم في حالة الرابع والجر، ما بحثنا نقول رأيت رجلا ناهيا بإثبات الياء لأن الفتحة خفيفة، وما إذا دخلت عليها ال أو ضيفت قل يا رجل ناهي وهذا ناهي بين البنات حينك تضيف الياء. مفهوم؟ قال لك أو نهي بالفتح، فتح النون في التي هي باو الكلام، وبالكسر يقول به بإتباع الفاء العين فاعل، إذا كان حرقي العين جاز فيه كما تقول في فاخذ في خيذ، وكذلك إذا كان فعلا تقول في شهد وفي نعمة نعمة وفي بئس بئس، ونهي بالفتح والكسر لإتباعه لكن هذه ما عنده تكسير، جمعها بتصريح تقول رجال كما تقول عمود، قال تعالى بل ادارك علمهم بالآخرة بشك منها بل هم منها عمود، جمعونا هنا معنى كامل انه يتيون نهاية العقل. مفهوم؟ او عينه او ان الياء عينه فعل مضم ولم يقيده
بأن يكون متصرف، لأننا لا نعرف فعل الضم عين إلا هو فقط. هيؤم حصلت قال لك هيؤم بالتصحيح، التصحيح هو إقرار الحرف على وضع الأصل. تحقق الإحلال الذي أتحركته من ولكن صححت أي أقرت على وضع الأصل، ترك القياس لمقتضى هو التنبيه على الأصل. هذا استحسان بعدول عن مقتضى القياس إلى مصلحة، نسمى بالاستحسان. وهذا ما كنا نحاول أن يكون، ما كنا نود أن يكون في نهو، ومنعنا منه أصالة اللام في الإعلان. أما العين فليست متصلة بالإعلان، ويمكن أن تصان العين من الإعلان بأكثر من ما تصان به إلا مفهوم. كهي بتصحيح تنبيهنها الأصلي حسنة تأتي. قال بعض الشيخ الشيخ محمد المامي بن البخاري بن حبيب الله بن أحمد أبي زيد اليعقوبي يقول رعلت بضم العين لم يأتي عينه ولا لامه يا سوى هيؤتنه هيؤتنه راعى المعنى هيئة حسن الهيئة يناسب الإناث والذكور. قال هيئة وكمال العقل يناسب الذكور أو الإناث. قال لك نهو سوى هيئة. أنا قلت إن كون يا عين بعوله بضمه لا أيوة، والشيخ لم يقيد بأن يكون الفعل متصرف. بعضهم يقول إلا ليس أخذنا بعض إذا كانت فعل كانت عين وعيان تكون عندنا فعل فعل الضم عينه يا لأنه جامد، ولكن هذا غير متيقن ليس بعيد على كل حال هي علامة عينها يا وجامد. فإذا قلنا إنها فعل بضم ربوه دعج مفهوم لا فعل نصيحة إلى آخر الدور الطويل لا فاؤه إلى يقل نقل الياء فاء لفعل ولا أقول إنه يكثر وجود فاعل الضم يأتي الفاء هذا قليل ولكن قليل أيضا فاعل الضم يأتي فاعل الضم المثال الاعتلال بالياء قليل. فصل الياء من أبواب القاموس، لأن الفصل هو طبعا ما يبدأ به والباب ما يختم به. الفصل فصل الياء قليل، ولكن القلة جاءت من أن الياء باءً قليلة لا من أن البناء هو فعل ضم، لأن الياء تقدمت على الضم لا ثقل عليها من لأنها تقدمت عليها ليست من الهيئة التي العين فيها صادفت الضم، ولا من نهو التي الياءها تأخرت عن الضم. لا فاؤه كيمن يمنة فهو ايمن ضد فهو ايمن وكعنية في لغات من بناء المعود كما تقولون عنية بحاجة تقول يومنا. وماذا يتني بمثال اخر لفعل بضم فاية يعز عليها عندي من اليسرى بمعنى امكن واقل خف. قال ابن مالك في مذلته أما اليسار أيضا افهم بيسر وأمكن استغنى وأيسر استغنى وشرواه يسر يسر وأمكن استحضر وخف بيسر أحمد فهذا آخر الكتاب. وللواو مطلقة
الواو مناسبة للطب، لا تقل على ضم الطب، فاء عينا ولا فاء كواب وذورا وعينا طالب، ربما صاب السهم، ربما قام هو أو لا منك سرو سرو سرو. القاموس هو بذل سرع يسرو يسرع كرضي أرضى سرو يسرو كبير مكرم شارو شارو تسيب سرو سرو وسرع لو كنت سروي بمال الذي ولكنت له باذلة، فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا، والمسرات سيفا أعلى، ومسرات الناس خيارهم، وجمعهم السروات، وليس سرات لجمع تكسير، لأن جمع تكسير لا يجمعهم بالألف والتاء هكذا، قال ابن مالك في الكافية: واجعل سرات اسم جمع إذ جمع، فجمع جمع بيده قدما منيب. ما هو اسم جمع وجمع السروات، كما قال قيس بن الخطيب الأوسي النبيتي شبهه بعمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير بن سعد وأخت عبد الله بن رواحة. هذا في الجاهلية قبل الإسلام، كانت الحرب قائمة من الأوس والخزرج، فكان شعراء الأوس يشبهون بنساء الخزرج يغيظونهم بذلك، وشعراء الخزرج بالعكس كذلك. يقول هو في قصيدة: أجد بعمرة غني فتهجر أمشاننا شانها، وعمرة من سروات النساء تنفح بالمسك أردانها، فما روضة من رياض القطا كأن المصابيح حوذانها، بأملح منها ولا مزنة بلوة تكشف أدجانها. وأدرك الإسلام عمرة هذه وهي شابة، وكانت أول امرأة من الأنصار ولدت بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأول مولود للأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو نعمان بن بشير بن سعد، أبوه عقبي نقيب، وأمه عمرة هذه، وخاله عبد الله بن رواحة الأمير الشهيد بن موتى شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال كالوقوع، فرغ من التقدمة التي قدم الكلام على معاني بابل وهي تعني بنيتها، الكلام على تضعيف بابل وعلى أن تكون أنبياء وأحلامها، هذا من الكلام على البنية، والآن نتكلم على المعاني. فأول الكلام على المعاني قال كالوقوع، والبياء خلفا على الضمير أي وقوعي، تكون الخلفا عن الضمير، هذا معروف ما في قول صاحبة أم زرع زوجي المسو مسو أرنب وريحه ريح زرنب، أي مسه مسو أرنب وريحه ريح زرنب، ضرب نظيف معروف. وأبوك الأشنب كأنما ذر عليه الزرنب. قال هو كالوقوع وقوعه أي تعدي الوقوع متعادل ومجاوز، أي يجاوز الفاعل المهول ومقابله القاصر واللازم، الذي لا يتعدى يسمى لازما وقاصرا، والذي يتعدى المهول يسمى متعديا ومجاوزا وواقعا، لأنه يعني واقع على المهول. كالوقوع أي وقوعه أي تعدي بتضمين، يعني أنا معلوم بضمين لا تتعدى إلا بتضمين أو تحويل كما قال ابن تسهيل، ولم يذكر ذلك، ذكر تضمين فقط، اقتصر على التضمين. وتضمين يفسر انه بانه الاسلام على اخر واعطاؤه حكمه، والصواب فيه انه الحاق ماده باخرى او بناء باخر في التعدي واللزوم بشرط التقارب بينهما في المعنى او التهاب. ومثاله قول بعض رحبكم الدخول بطاعة الكرمان، كرمان بلد ويكسر بلد بلاد العجم، ولعل هذا الكلام لا أعرفه في القصة التي قيل في الموضوع الكلام، ولكن أتصور أنه عندما ضعوا السلطان وبني أمية وأصبحت الجهات البعيدة من مركز الخلافة تنتقض وأصبحت الثورات وأصبح الناس ينقمون على الحكم الأم ويستشرفون لقيام دولة وينتظرون خروج رايات السواد والخراسان. لعل القائل كان في مجموعة كانت تحفز وتتوثب للخروج عن طاعة والي كرمان، فرأت أن الوالي ضابط الأمر حازم، قال هذا الإنسان لقومي رحبوا بكم تدخلوا في طاعة كرمان إلى أن وسعكم أن تدخلوا في طاعتي، فرحوا بفعل زادوا تعدية لأنها ضمن أثمانة وسع. وكذلك من كلام علي بن أبي طالب أنه حرض أهل العراق على قتال أهل الشام عندما جاءت جيوش معاوية بقيادة بسر بن أبي أرطاطة إلى اليمن، فر من وجههم عبيد الله بن عباس بن طالب والي علي على اليمن وقتل ولديه وهما طفلان صغيران بين يدي أمهما، فذهب عقلها وكانت هامت على وجهها وهي تقول: هامن أحس بنيي اللذين هما كدرتين تغرى عنهما الصدم. علي بن أبي طالب كاد قلبه يتصدع من هذه الأباعي التي فعلها في اليمن، قال في الخطبة وفي التحريض: وإن بسرى قد طلع اليمن، فعدى طلع لأنه ضمنها معنا بلغ، قال لك أي وسعكم وبلغ لف ونشر مرد. وهو من المعاني أي الكلام عن التعدي من المعاني لا من الكلام على بناء وفعلة ذكرنا فيه حكم التضعيف وحكم الأنبياء وحكم الأنبياء، أما الكلام على التعدي فهذا من المعاني كما ترشد إليه الكافي جديد لأنه انتقل من أسلوب العطف إلى أسلوب التشبيه، وإلا لكان يقول تضعف ذهننا وأن الآخر هو وعينه والوقور قل ما نقل. لما عدنا عن العطف إلى التشبيه فهمنا أنه ومن هنا يفهم طالب الكتاب أن الكاف اللي تغير أسلوب الكاف ليس من معاني الكاف تغير الأسلوب، ولكن هو غير أسلوب العطف إلى أسلوب التشبيه، عدل عن العطف إلى مفهوم. قال لك: وهو لمعنى عليه من نقوم مشغول وكل عليه قد شبه، وهو أيذان الأوزان سواء قلت وهو أو ذا، إذا قلت وهو فمرجع الضمير وذان الأوزان، إذا قلت ذا المشار إليه وذان الأوزان. ومن ناحية الوزن وهو لمعنى هذا به يسمى الضي حذف الرابع الساكن من مستفعل في بالسبط هذا موجود، ويقول هذا في الخبر وحذف الساكن الثاني. وهو لمعنى عليه من يقوم مجبول، يعني أنه فعل بضمير معنى هو المعنى الذي من يقوم يكون مجبولا عليه مفطورا عليه مخلوقا عليه، هذا يسمى الجبلة والسجية والغريزة والشنشنة هذه الفاظ مترادفة لخلق النفسي ما أخلق عليه شيء سواء كان في بدنه كالطول والقصر والحسن والقبح أو كان في نفسه كالشجاعة والجبن والكرم والوخلق. قال لك مجبول عليه، هذه معاني ثابتة، هي معاني زمية ثابتة غير متغيرة، فهي يناسبها بناء عينه مضمومة، البناء الذي عينه مضمومة يناسب السجائر كجبونة وشريعة وطالة وقصرة وحسن وقبر، أو كالذي عليها قد جبل، ليس جبلة ولكنه شبل. الجبلة كما قلت هي الشنشنة، هي السجية، هي الغريزة، هي الشمال. وقال جد حاتم، يعني لا يتأخذ من هذا الطائف الجواد بشرب كان له أحفاد أولاد ولد، مات ولد والده بحياته وبقي أولاد ولده، وأراد أن يزوج ابنته من لا يرضونه لها، فضرجوه بالدماء وأتوا إلى قال لهم أنهم جسور عقير، فأتوا فوجدوا هو يتشحط في دمه ويقول إن بني يزملوني بالدم، يلقى آساد الرجال يكلمي ومن يكن درء به يقومي، شنشنة أعرفها من أخزم. أخزم والده. هذه الشجاعة وهذا البأس وهذا هذه شنشنة أعرفها من أخزم. قال له هو أو كالذي عليه قد جبل كشعرة وفقها وفصح، هذه عائدة للمعلومات، والمعلومات لا يولد بها الإنسان، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لمن كانت الثلاثة له تمكن به الشعر حتى أصبح الغريزة، تمكن به البقى، تمكن به البصاحة، تقول شعر أو فقوة مفهوم.
وجاء فهذا مطول ويجيبون 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 ويجيبون.
ما فعل درسنا البارحة؟ تسجيله؟
اي الحمد لله
سجلت؟
الحمد
لله. ثالث الأوزان هو فعل بالكسر، يتكلم الآن على معانيه، لا حاجة لأن يتكلم على بنيته لأنه ليس فيه تحفظ كما في فعل بالضبط، صوغ فعل بضم في تحفظات لا تصاب مادة مضاعفة لثقة للتضعيف وثقة للضم، ولا مادة لا مهيئة ولا مادة عين مهيئة، وهذا هذا ما حمل الشيخ على أن يمهد ويتكلم قبل الكلام على معاني فعل على بعض على بعض أحكام بنية فعل. ما فعل دخل المعاني مباشرة، قال وجاء ثالث هذه الأوزان، ثالث الأوزان وهو فاعل بالكسر مطابعا، وهذا كثير مجيئه مطابعا كثير، كما نص عليه الحضرمي وشرحه نص عليه ابن مالك نفسه بالتسهيل، قال لك وجاء ثالثها كثيرا كما في الحضرمي والتسهيلي مطابعا، وفسر المطابعة قد يكون مساويا أو أخفى، قال لك أي مشعلا بتأثير ملاقيه بالاشتقاق، مشعلا معلما بتأثير ملاقيه موافقه بالاشتقاقه بالمادة، وهو هنا فعل بالكسر يعني أن الفعل بالكسر تأتي المطابعة مطابعة هي قبول الأثر، يكون الفعل مثلا فعل بالفتح متعدد، فتصوغ فعل بالكسر مادته وتسندها إلى مفعول فعل بالفتح، يصبح فاعل لفاعل الكسر، يصبح الفعل لازما، وفاعل بالكسر دلت على أن فاعل فعل بالفتح أثر أبقى أثره في فاعل لفاعل الكسر. تقول جدعت حمار قطعت طرف أنفي أذني فجدعه، ستر الله عنه فلان إيه قلب جبنها، إذا نبت فيها بذرة وكذا من أسفلها وأكلت الجلد فأصبح الجفن لا يواري العين ينقلب، قال شتر الله عينه، فماذا كان شترته، فهو الإنسان أشتر، ومنه الأشتر النخعي، هذا الذي كان من قواد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الفتنة. وقال لك وجاء ثالثها كثيرا كما في الحضرمي والتسهيلي مطاوعا أي مشعلا بتأثير ملاقيه بالاشتقاق، وهو هنا فعل بالفتح، ففعل بالكسر تأتي لمطاوعة فعل بالفتح، كجدعته فجدع وشتر الله عينه فشترت، تكون فعل بالفتح متعدية إلى مفعول، فنصوغ فعيل بالكسر من المادة التي صونها منها فعل بالفتح ونسندها إلى مفعول فعل فيصبح فاعل فاعلة، وتكون فاعلة دلت أن فاعل فعل ترك بصماته على فاعل فاعل، ترك أثره الواضح فيه، وأن فاعل فاعل قبل أثر فاعل فعل، مفهوم. ويأتي دون الملاقي يعني لا لزوم لأن تقول ستر الله عينه فسترته وجدعته الحمار وجدع، ممكن تقول لطول جدع وشتر، لأنه معلوم أنه لم يجدع ولم يشتر حتى جدع وشتر. ويأتي دون الملاقي فعل المطاوعة من حيث هو سواء كان فاعلا أو غيره، منه إذ انبعث أشقاه، انبعث انفعل مع معناها المطاوعة، وجاءت بدون فعل المطاوع بالفتح، وكان معلوم أنه لم ينبعث حتى بعث. هو هم ثمود بعثوه فانبعث، وبما أنهم بعثوه عمهم العذاب. هو لو كان هذا من قبله ونفسه لكان كانت مسؤوليته عليه، ولكن إذ انبعث إشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، خاطبهم خطابا عاما، فكذبوه فعقروها. معناه أنهم بعثوا إشقاها، ثمود بعثت إشقاها من بعد. ويأتي دون الملاقي نحو إذ انبعث إشقاها، مفهوم؟ ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا، ويجي ثالث الأوزان هو فاعل الكسي، وحذفت الهمزة هنا، وهذا أمر جائز. قال ابن مالك في الكافية بنحو يستحي يحذو حذو يرتجي، يجوز أن تقول يستحي، ودون همزة في يجيء قل يجي. ويجي مغني حال، وقدر نصب المنقوص ضرورة، وهذا من أقيس الضرائر الشعرية، أن تقدر نصبه كما تقدر رفعه وجره، كما يقول الشاعر ولو أن واشم من يمامة داره وداري على حضرة موتاتان، وكما يقول الآخر ولو أن واشم من يمامة داره وداري على حضرة موتات دارية، وكما يقول في قول البرزدق قلبوا رأسا لم يكن رأس سيد وعين له حولاء أباد عيوبها. فقال هو يجيء مغني، يجيء ذلك الأوزان حركا مغنيا عن بناء أي صوغ، فقصر الممدود للضرورة، وهذا أمر مجمع على جوازه. قال ابن مالك وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع.